كان كلامنا في كفارة قلع شجرة الحرم، وقلنا إن في ذلك روايات ثلاث، وكنا نتحدث عن الرواية الأخيرة، أعني ما رواه الشيخ بسنده عن موسى بن القاسم البجلي، حيث قال روى أصحابنا أن في قلع الشجر إلى آخره. قلنا الكلام يقع تارة من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند، أما من حيث الدلالة فكانت هناك إشكالات ثلاثة تعرضنا إليها مع دفعها، واتضحت النتيجة أن الدلالة يمكن تتميمها. ثم انتقلنا إلى السند، وقلنا إن السند فيه شبهة إرسال، حيث قال موسى بن القاسم روى أصحابنا ولم يشخص هؤلاء الأصحاب من هم، هم مجهولون، فالرواية تكون مرسلة، هكذا قد يقال. وبهذا أشكل منه قلنا صاحب المدارك. ثم قلنا قد يذكر بيانان في هذا المجال للتغلب على المشكلة المذكورة. البيان الأول تعرضنا إليه في المحاضرة السابقة، وكان حاصله كما أن الشيخ الكليني يعبر في كافيه في كثير من الأحيان، عد من أصحابنا، وهكذا بعد من يعبر بهذا التعبير، هاي من باب قضية جانبية أقوله، الشيخ الطوسي، ولكن لا في التهذيب ولا في الاستبصار، وين؟ وإنما في الفهرست. في الفهرست أكو عدة هذه الظاهرة، لمن يذكر طرق إلى الأصحاب هناك قد يعبر بكلمة العد، على أي حال بس هذا مو مهم. فالشيخ الكليني يعبر بكلمة عد من أخو، كيف نتغلب على هذه المشكلة؟ وهؤلاء يعني نقول مجهولون، نطرح الروايات التي بدايتها العد، أو هناك طريق للتغلب؟ أحد الطرق التي تذكر للتغلب، وأنا لست في صدد ذكر جميع الطرق، لا، أحد الطرق التي تذكر هو أن يقال بأن العدة ثلاثة فما زاد، ومن البعيد ثلاثة من مشايخ الكليني يجتمعون على الكذب. نفس هذا الكلام أيضا نأتي به هنا، يعني في جملة في فقرة رواه أصحابنا، فنقول كلمة أصحابنا جمع أقله ثلاثة، من البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ منه موسى بن القاسم، من البعيد أن يجتمعوا على الكذب. هذا حصيلة البيان الأول، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن القياس مع الفارق. فإنه في مثل الكافي يصح ما ذكر، فإن الشيخ الكليني له مشايخ معروفون من خلال تتبع، من خلال تتبع، تتبع شنو؟ الكافي، وأغلبهم ثقات، وكثيرا ما يروي عن محمد بن يحيى الأشعري القمي، ولعله ربع الكافي، بس أنا أقول ربع من باب تقدير، أنت قد يطلع شوية أقل من الربع أو أكثر من هذا ما يأثر. وهكذا كثيرا ما يروي عن الحسين ابن محمد الأشعري القمي، وهو أيضا من فقهاء أصحابنا، وكثيرا ما يروي عن علي بن إبراهيم ولعله يروي عنه ثلث وهكذا. وما دام المشايخ مشايخ الكليني بهذا المستوى وبهذه الدرجة فمن البعيد اجتماع ثلاثة ليس فيهم أحد هؤلاء. بل حتى ثلاثة بقطع النظر عن هؤلاء إنه من البعيد اجتماعهم على الكذب. ولكن مثل هذا البيان لا يأتي فيما في تعبير موسى بن القاسم روى أصحابنا، والوجه في ذلك إن موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما عليه السلام، والأحد يقصد منه عادة الباقر عليه السلام أو الصادق. وموسى بن القاسم هو من أصحاب الإمام الرضا والجواد أو الجواد، وعليه فحينما يروي عن الإمامين الصادق أو الباقر عليهما السلام فهو يروي بواسطتين أو بثلاث وسائط، فمن المحتمل ثلاث ومن المحتمل بواسطتين ومن المحتمل أحيانا بواسطة واحدة. ولكن كيفما كان الناقل بواسطتين شيء محتمل، فإذا قبلنا هذا، شوف ايش راح ارتب حينئذ، فإذا قبلنا أنه قد ينقل بواسطتين فمن المحتمل أن الواسطة الأولى هي ثلاث من أصحابنا، بينما الواسطة الثانية هي واحد من أصحابنا أو اثنان من أصحابنا، فيصدق آنذاك روى أصحابنا. وربما في إحدى الطبقتين واحد وفي الطبقة الأخرى اثنان، بالتالي يصدق روى أصحابنا. إن هذا الاحتمال موجود ولا نافي له، وعنوان روى أصحابنا صادق عليه. ومن المحتمل أن موسى بن القاسم يقصد مثل هذا، يعني حينما قال روى أصحابنا يقصد هكذا. حدثني واحد من أصحابنا عن ماذا؟ عن اثنين، وهذا لا ينفعنا، لأن الذي ينفعنا هو إيش؟ اجتماع ثلاثة، لا واحد في إحدى الطبقتين واثنان في الطبقة الأخرى. بل ولا واحد في احدى الطبقتين وثلاثة في الطبقة الاخرى، بل ولا اثنان في طبقتين وثلاثة في الطبقة الاخرى. ما التفتت انا ايش قاعد اقول يا ولا، ان كل هذا لا ينفعنا، وانما النافع ما اذا كان الراوي في احدى الطبقتين ثلاثة لا اقل، وفي الطبقة الثانية ايش قد ثلاثة ايضا لا اقل، انه هنا نقول من البعيد اجتماع الثلاثة في الطبقة الاولى على الكذب حينما اخبروا عن الطبقة الثانية، ومن البعيد اجتماع الثلاثة في الطبقة الثانية حينما اخبروا عن الامام عليه السلام، وحيث ان من المحتمل ان لا تكون الرواية بالشكل المذكور، يعني من المحتمل ان يكون واحد في احدى الطبقتين وثلاثة في الطبقة الثانية، او اثنان في الطبقة الثانية وهكذا، فلا ينفعنا في مثل هذه الحالة النقل المذكور في تحصيل الاطمئنان. وهذه نكتة ظريفة جميلة يجدر الالتفات اليها. إذن قياس المقام على فقرة عد من أصحابنا ليس في محله لما أوضحناه. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. وأنا قلت تريد نطبق حساب الاحتمالي ولا أطمئنان، خو إذا واحد في الطبقة الأولى ومجهول خو يجذب صاحبنا، بعد ما تقدر تقول من البعيد شنو؟
احتمال الواسطة واحدة بين الموسى والإمام.
إيه.
أصحابه ينطبق على
لا، إذا واحد هو قلنا شنو من المحتمل طبقتين أو عادة طبقت. إيه أقول إن الساعة أنا قاعد أمشي سأقول من المحتمل أنه واسطتين أكو طبقتين أكو، يعني الطبقة الأولى أشقد من المحتمل واحد. قول واحد فيحتمل يتشذب، يتشذب عليه من يتشذب على الثلاثة اللي بيأخبر عنه، وهذا احتمال، هذا الشيء موجود، اعرفت القضية بعد شلون. البيان الثاني، ان الشيخ الكليني او الطوسي بل وهكذا الصدوق قد يعبرون احيانا هكذا، حدثني فلان عن غير واحد من اصحابنا، فيأتي بتعبير ايش؟ عن غير واحد من أصحابنا، إما في وسط السند أو في بداية السند، فلعله في بداية السند يقول عن غير واحد من أصحابنا. إنه في مثل التعبير المذكور قد يشكل ويتوقف ايضا بشبهة الارسال، ويقال ان هذا المعبر عنه بغير واحد هو مجهول، ونحتمل انه ليس بثقة، فالرواية تصير مرسلة. وهنا كيف نتغلب على المشكلة؟ يوجد طريقان للتغلب على المشكلة. الأول نفس الطريق السابق، يعني يقال بأن التعبير بغير واحد من أصحابنا لا يصدق إلا على ثلاثة فما فوق، ومن البعيد اجتماع ثلاثة فما فوق على الكيل. إن هذا نفس البيان السابق وليس شيئا جديدا. وإذا أردنا أن نتمسك به هنا فما أوردناه سابقا يأتي. ولكن يوجد بيان آخر في تعبير عن غير واحد من أصحابنا، وذلك بأن يقال إن التعبير المذكور يفهم منه عرفا أن هذا المطلب هو من الواضحات في الوسط الشيعي وأشبه بالمتواتر، ونحن أحيانا قد نعبر هكذا ونقول غير واحد نقل لي هذا الشيء وأقصد به، أن هذا من الأمور الواضحة التي تناقلها الكثيرون، فيقصد بالتعبير المذكور الإشارة إلى كثرة الناقل إلى درجة التواتر أو ما يقرب من ذلك. وإذا قبلنا أن التعبير المذكور يدل على ذلك كما هو ليس ببعيد، وهذه القضية همات كسائر كبعض القضايا الذي أنا أنبه عليها تتبع النفسيات. قد واحد من عندكم الآن يسمعني يقول هي شيخنا صدق صدق صدق، قد واحد يقول شنو لا هاي الحكي شنو هذا منين جبت يدل عليها ما. على أي حال إذا قبلنا ذلك وهو ليس ببعيد أنه نقول هذا التعبير يدل عرفا على أن هذا النقل واضح، ولذلك بعد ما يجي يذكر فلان وفلان يقول عن غير واحد. إذا قبلنا هذا فحينئذ نطبق هذا البيان في مقامنا، فيقال حينما قال موسى بن القاسم روى أصحابنا عن أحدهما يقصد بذلك أن هذا الناقل من النقول الواضحة في الوسط الشيعي، ولا يحتاج أن أذكر لك فلان عن فلان. وبناء عليه سوف يتغلب على المشكلة من دون أن يرد ذلك الإشكال الذي وجهناه إلى البيان الأول، لأنه هنا يقصد الإشارة إلى وضوح النقل في الوسط الشيعي. لا أنه يراد الإشارة إلى أنه روى أصحاب كما في تعبير روى أصحابنا يعني طبقة عن طبقة، كلا، بل هذا الحديث هو من المعروف في الوسط الشيعي. في التطويل يصير بعد إذا أمر واضح. فمو هذا يلتئم ويا هذا ويلتئم ويا ذاك، يعني هذا ما يصير قرينة على تعين شنو الثاني حتى على الأول بيان الأول. وما دام ثلاثة زائد ثلاثة فهو ما يجي يذكر، لأن تكثير أسماء يصير، فلعجل أنه تكرار أسماء وكثرة ما يصير يعبر على أي حال. وهذا شيء جيد وجميل، بيد أن المشكلة هي أن تعبير موسى بن القاسم بقوله روى أصحابنا كما يلتئم مع البيان الثاني يلتئم مع البيان الأول، فلعله لم يقصد بتعبيره الإشارة إلى البيان الثاني، وأن هذا المضمون واضح في الوسط الشيعي، بل من المحتمل أنه كان يقصد البيان الأول الذي قلنا أنه لا ينفعنا، وحيث إن عبارته مرددة بين الاحتمالين فالإشكال السندي يبقى على حاله. نعم، لو تمكنا أن نثبت بالقرائن أنه كان يقصد البيان الثاني دون البيان الأول لارتفع الإشكال، ولكن حيث لا قرينة تعين البيان الثاني في مقابل البيان الأول فتبقى عبارته مجملة، وبالتالي يكون الإشكال السندي باقيا على حاله. وقد اتضح من كل ما ذكرناه ما يلي، هاي الخلاصة، الخلاصة التالية، أريد ألخص لك كل ما حكينا حتى أعبر عن هذا الموضوع. اتضح أن رواية موسى بن القاسم إذا تمت دلالة ودفعنا الإشكالات الثلاثة فيبقى الإشكال السندي على حاله، ومن هنا تكون الرواية المذكورة ساقطة عن الاعتبار، ولكن من حيث السند كما أوضحنا. والآن نأخذ بالتحدث عن الروايتين الأخريين، لأن قلنا الروايات في المقام إيش قد فلا آية الثالثة تخربطت سالفتها. الآن ننتقل إلى الرواية الأولى، أعني ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله. أكرر الرواية الذي قريناها فيما سبق بس أكررها لأنه صار الفاصل بعيد. سألته عن الرجل يقطع من العراق الذي بمكة، قال عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجرة مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. وهذه الرواية أشكل عليها صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 447، بما يتلاءم مع مبناه فإن بعض عبائره توحي وإن كانت هاي هم فرد معلومة أعطيك إياها، وإن كانت عبائره مضطربة في هذا المجال. وعلى أي حال بعض عبائره توحي أنه يبني على حجية الخبر الصحيح فقط دون خبر الثقة أو الموثق. يعني إذا الراوي ليس إماميا إثنا عشريا بل من الفطحية أو الواقفية لا يعمل. بعض عبائره توحي بذلك، ومن تلك العبائر المقام، فإنه استشكل في السند من حيث أن الطاطري يعني الحسن ابن علي الطاطري والمعبر عنه بالجرمي أيضا جرمي قد ورد في السند وهو من الواقف. إذن السند محل إشكال عنده، رغم أن النجاشي وثقه قال ثقة وهو من وجوه الواقفة. توقف قدس سره في السند، ونحن نقول له لو تماشينا مع مبناك هذا وقبلناه، لو أقبلنا أسأل أن نتماشى ونقبل، ولكن تطبيق ذلك في المقام ليس في محله، فإن الرواية المذكورة قد رويت بسندين. أي همات غريب شلون يغفل، لا تقول شلون، أنا وياك همات نغفل والشيء الواضح أمامنا قد ما نشوفه، بعض مرات يصير. فإنه قد رواها الشيخ الطوسي بسند يشتمل على الطاطري، وقد أشار إليه صاحب الوسائل في ذيل الرواية. يعني حينما نقل هذه الرواية نقلها بعد ذلك بسند الصدوق وهو يشتمل، راجع الوسائل وشوف، ولكن نقلها أيضا عن الشيخ الصدوق قال محمد بن علي بن الحسين عن سليمان ابن خالد، يعني بسنده عن سليمان، وإن كان ما يقول بسنده لكن هذا المقصود بعد واضح، عن سليمان ابن خالد. وإذا رجعنا إلى مشيخة الفقيه وجدنا أن الطريق طريق الصدوق إلى الطاطري، العفو إلى سليمان بن خالد، معتبر صحيح ولا يشتمل على الطاطري، إذن لا مشكلة. فمن حيث السند لا مشكلة، نعم من حيث الدلالة ربما يشكل بإشكالين. الإشكال الأول إن الرواية عبرت بكلمة يقطع أو يقطع الرجل يقطع من العرق، فلو كان الوارد هو ذلك يعني التعبير بالقاطع لكانت نافعة في إثبات الكفارة على القطع وعلى القلع، فإن القطع إذا استوجب ذلك فبالأولى القلع، لأنه قطع وزيادة، إذ القلع من الأساس بعد. ولكن ورد في التهذيب وهكذا المدارك والحدائق على ما ذكرنا سابقا. هذا بين تلكية قلت لك الثمرة تيجي هنا الثمرة. ورد التعبير بالقلع في رواية هؤلاء، وليس التعبير الوارد هو القبض. فتكون الكفارة آنذاك هذه خاصة بمن؟ الكفارة المذكورة وهي الثمن القيمة تكون خاصة بالقلع، ولا يمكن التعميم علماً إلى القبض. إذا القبض أخف مستوى من القلع، وثبوت الكفارة في القلع لا يستلزم ثبوتها في القطع. وحيث إن النقل مردد بين هذين فلا يمكن إثبات الكفارة في من؟ في القطع، بل تكون خاصة بالقلع. فالإشكال إذن إشكال من حيث القطع، أن القطع لا يمكن أن نقول تثبت فيه الكفارة، وإنما تختص بناء على الإشكال الكفارة بمن؟ بالقلع. هذا الإشكال الأول. والإشكال نفكر فيه إلى غد إن شاء الله. والإشكال الثاني إن الرواية قد اشتملت على الأراك، شجر الأراك، فهي خاصة بشجرة الأراك، ولا يمكن إثبات التعميم لسائر الأشجار. هذان إشكالان نتأمل فيهما إلى غد إن شاء الله تعالى.